باتباع ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والرسول دائما لا يدعو الناس إلا لما يحييهم، يعني ليس هنا مفهوم مخالف. والرسول لا يدعو الناس إلا لما يحييهم، استجيبوا لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان نفس كلام الله هو نفس الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس القرآن هي نفس السنة، لم يكن في هذه الآية أي فائدة، يعني التكرار ده ما يبقاش فيه فائدة. لما يقول لك أطع فلان وفلان، إن كان الاثنين دول حاجة واحدة يبقى ده تكرار ملوش لازمة. فلما قال سبحانه وتعالى: استجيبوا لله وللرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى إذن شيء منفصل طاعة الله كما جاء في كتابه، وآخر منفصل طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنته. وسمى السنة هنا ذكر، نص القرآن سمى السنة ذكر، ذكر ونزلنا إليك الإيه؟ ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، سماه ذكر. وفي الآية الأخرى قال تعهد سبحانه وتعالى بحفظ هذا الذكر: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إذن السنة محفوظة بنفس حفظ القرآن، والسنة هي ذكر، والقرآن أيضا ذكر. وكذلك في نحو قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من إيه؟ من آيات الله والحكمة. إذا كان بيتلى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم شيئان: آيات الله اللي هو القرآن، والحكمة وهي السنة. فإذا هذا تشريع معمول به. فيعلى بيقول الصحابي، بيسأل الصحابي، يعلى بيسأل عمر، بيقول له: ما بالنا نقصر الصلاة والآية بتقول اشترطت الخوف من الكفار إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ فأجابه عمر بأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط عن هذه الحالة، فأجابه أنها رخصة من الله عز وجل. قلت لعمر: أرأيت إقصار الناس الصلاة وإنما قال عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ فقد ذهب ذلك اليوم، اليوم هم آمنون، مش اليوم النهاردة، اليوم ساعة أن سأله يعلى، ساعة أن سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان المسلمون في هذا الوقت أصبحوا في أمان بعد أن كان أحدهم لا يجرؤ أن يذهب لكي يقضي حاجته، أصبحوا في هذا الوقت في أمان تام، وعلى شأنهم بطاعتهم لله عز وجل. فهنا يقول: وقد أمنا. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فلا جناح، الآية صحيح فعلا بتقول فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لكن هنا رفع الجناح هنا لا يستوي مع قول الله عز وجل في الحج، قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. هذه يقول فيها فلا جناح، وهنا يقول فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. الاثنين لا يستويان. ليه لا يستويان؟ قوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما، أساسا ما كانش قبل هذه الآية نزل تشريع بإيجاب السعي بين الصفا والمروة. فما يقول فلا جناح عليكم مفهوم. إيه السبب؟ السبب أنهم كانوا يتحرجون من إيه؟ من السعي بينهما، لأن كان الكفار قبل الإسلام حاطين هنا إيه أصنام وهنا أصنام، فكان الصحابة بيجدوا في أنفسهم إيه حرج من السعي في هذا المكان رغم أنه قد أزيلت. وهذا من قوة إيمانهم أن المكان الذي كانت فيه معصية لله عز وجل كانوا يتحرجون من الوجود فيه، حتى لو كان تحت بندين اثنين، حتى لو كان بعد أن زالت هذه المعصية، وحتى لو كانوا يفعلون طعام. يعني شوف، كان بيجدوا حرج ان هم يتواجدوا في مكان يذكرهم بان المكان ده كان بيعصى فيه الله عز وجل رغم انهم بيعملوا طعام. فده يدل على قوة ايمان هذا الرجل. صحيح القرآن قال فلا جناح عليكم، بعكس من يذهب الى مكان هو فيه معصية قائمة فيظل فيه قائما. ففرق طبعا بين الصورتين فرق شديد يعني. فهنا الآية بتقول ان انت لا جناح عليكم، ما فيش عليكم حرج، يعني لا تجعل هذا صادا لك عن ايه؟ عن طاعة الله. الحمد لله، لا تجعل هذا صادا لك عن طاعة الله، فلا يصدنكم ما فعله الكفار عن ايه؟ الا تدخلوا المسجد الحرام والا تفعلوا افعال الحج الى اخر هذه الاشياء. لكن في الآية هنا فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة، ده هنا لا جناح من ايه بقى؟ من ايه؟ من شيء كان حكمه ايه قبل كده؟ حكم ركن، هو كان الأربعة اللي بيصلوهم كانوا بيصلوهم كده تطوعا، صلاة الظهر أربعة والعشاء أربعة والعصر أربعة، كانوا بيصلوها تطوعا ولا ركن من أركان الصلاة؟ ركن. فما يقول فلا جناح عليك، فلا جناح عليك، يبقى الاستثناء من الواجب في الموضع ده يدل على أن هذا الموضع موضع وجوب، يدل على أن هذا الموضع موضع وجوب. كما قلنا أن الإنسان جاءت الأحاديث بأنه معصوم الدم والمال، هذا في أحاديث كثيرة، منها المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وأشياء كثيرة ثابتة في الشرع أن دم المسلم حرام وعرضه وماله لا يجوز أن يمس إلا إذا ارتكب حدا من حدود الله. فما يجي الشرع في موضع من المواضع ويبيح للإنسان أن هو يقطع من جلده أو يبيح لغيره أن يقطع من جلده في الموضع ده، رغم أن ده إذاية للإنسان ورغم ان ده موضع تحريم، يبقى يدل ان الكلام ده ايه؟ اقل ما فيه انه مندوب ان لم يكن واجبا، زي الختان. الختان اساسا جاء في ايه؟ في جسد معصوم، الاصل ان هو لا يجوز ان انت تحدث شرخ او تحدث جرح او تقطع جزء من جسد الانسان، الانسان السليم يعني، لا يجوز لك ان تفعل هذا، لا انت تفعل في نفسك كده ولا غيرك يفعل فيك هذا. فلما اقرهم الشرع على هذا بل ندبهم الى هذا في موضع التحريم، دل على ان هذا ايه؟ يصير صير الايه؟ الوجوب. يعني الاستثناء من التحريم والاستثناء من الوجوب يصير الشيء عكس ايه؟ عكس هذا. زي ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجل الذي يصلي خلف الصف، رجل بيصلي لوحده خلف الصف، فيقول له ايه؟ اعد صلاتك. يبقى اللي يصلي خلف الصف حكمه ايه؟ يعيد صلاته، صح؟ مفيش جدال فيها. طيب ماشي، ما تاخدوش هذا كحكم فقهي عام، لكن نقول كالاحاديث يعني، يعيد صلاة. طيب لما يجي بقى يجي يصلي أنس في الحديث، يصلي يقول فصليت أنا واليتيم، يعني صلى هو وطفل والعجوز خلفنا، ستهم صلت إيه؟ خلفهم. الله، طب ما دي منفرد خلف الصف، يقول لك يمكن هي تتحرج إن هي تقف جنبهم، لا دي كانت محرم ليه؟ ضمهم. يعني إيه إذن؟ مفيش حرج من الشرع إن هي تقف بجانبهم، لو أجنبية يقول آه مضطرة إن هي تقف ورا، لا دي مش أجنبية دي منهم، ومع ذلك جت في الموضع ده وتأخرت وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون النساء خلف الإيه؟ خلف الرجال، لأن أنت لا تجد في الأحاديث ما يدل على الوجوب غير هذا. يبقى ده دليل ليه جه استثناء في موضع بطلان الصلاة في موضع الوجوب، فيدل على إن ده المكان الصح، ده المكان الصح، مفهوم؟ فهكذا هنا، فقال فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، هنا أساسا الشيء ده جاء على خلاف الأصل، يعني جاء على خلاف الوجوب وجاء على خلاف الركنية في الصلاة، فهذا هو الفرق بين الاثنين يعني. فقال عمر أجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه الجماعة. هنا الحديث ده فيه دليل للفريقين، فيه دليل للجمهور وفيه دليل لمن؟ وفيه دليل للحنفية والظاهرية. خدوا بالكم هم مسموم الحنفية مسمومش الأحناف، كما نبهنا عليكم كل ذلك، المذهب هذا اسم مذهب الحنفية، وخطأ أن تقول مذهب الأحناف، فرق شديد في اللغة وفي الواقع بين الحنفية اللي هم أتباع أبي حنيفة 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 والأحناف اللي هم من الحنيفية السمحة، فرق بين الاثنين. فالحديث دليل للفريقين، دليل للجمهور كما قال ابن عبد البر وغيره، من ناحية ايه؟ من ناحية ان هو سماها ايه؟ ان هو سماها صدقة، وفي رواية سماها رخصة، كما قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى ايه؟ عزائمه صلى الله عليه وسلم، فسماها رخصة وسماها صدقة، فقالوا هذا دليل على ان هذه الصلاة القصر فيها ايه؟ ليس واجبا، ليس واجبا، انما هو من قبيل الرخصة، انما هو من قبيل الرخصة. وخذوا بالكم ان كلمة رخصة هنا دي هتشكل عليهم بعد شوية، فقالوا ده دليل على ان قصر الصلاة ليس واجبا. الحنفية والظاهرية قالوا دليل، هذا دليل على ان قصر الصلاة هو واجب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فاقبلوها فاقبلوها. هو لو اكتفى صلى الله عليه وسلم بقوله ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه لكان هذا دليل للجمهور، لكان هذا دليل للجمهور. لكن صلى الله عليه وسلم قال رخصة من الله او صدقة من الله ايه فاقبلوها، يعني الامر هنا للايه للوجوب، الامر هنا للوجوب. هذا اولا. ثانيا، لو قلنا هو رخصة من الله بمعنى الرخصة اللي عرفها اهل الاصول، المعروف ان الرخصة خلاف العزيمة، يعني الرخصة هو ايه يعني التنزل درجة، يعني لمن كان يريد ان ايه يترخص. يعني ما نقول مثلا المسافر الرخصة له في السفر هو ايه هو ان يصوم، والعزيمة هو ان يفطر. انا ما اعتقدش هو كلام صح. الرخصة هو ان يصوم والعزيمة هو ان يفطر، هذا هو الصح. طيب لما يجي الراجل يصوم يبقى هو خدنا بالايه بالرخصة، انا يعني خد بالاقل، يعني هذا هو الصحيح. يعني فلما يجي الراجل يصوم يبقى خد بالاقل، فلما يجي يفطر يبقى خد بالايه بمعاني الامور. كويس جدا. يبقى ده معنى الايه، معنى ان هو بيترخص ومعنى ان هو ايه ياخذ بالعزيمه، يعني بالشيء الاعلى. خدوا بالكم الرخصه والعزيمه مدارها على موافقه الشرع، مش مدارها على ان تتعب نفسك. لا تتعب نفسك ده يبقى عليك ثواب، ليك ثواب فيه لما يكون وسط امر الشرع، يعني بيتك بعيد فتنزل تمشي من المسجد، ده فيه ثواب. لكن الانسان يتعمد ان يشق على نفسه في شيء لم يحدث، يعني امامه ماء، الماء ده دافئ، يتعمد ان يترك الماء حتى ايه حتى يبرد بردا شديدا عشان يتوضأ منه في عز الشتاء عشان ايه يشعر بالشدة، هذا اساسا ليس من الدين. يبقى مش دي المشقة اللي وردت في قول صلى الله عليه وسلم قال ثوابك على قدر مشقتك، يعني ثوابك على قدر ما ايه ما تتعبين، لا على قدر ما تتعبين لما يكون جاي في وسط الايه لما جاي يكون جاي في وسط العمل كما امر الشرع. فاذا الثواب وعدم الثواب ده مش على قدر المشقة لكن على قدر موافقتك للشرع، ولو كانت المشقة في النص يبقى هنا تزداد ثوابا. الغرض من الكلام ان احنا بنقول على رأي الجمهور هنا اصبح لما تقصر الصلاة يبقى انت خدت بالايه بالرخص بالتوسعة يعني. طيب ولما تصلي اربعة يبقى انت خدت بالايه بالاعلى، لما تكون خدت بالايه بالاعلى. كويس كلام. يبقى على مذهب الجمهور ايهما افضل، اللي يتم ولا اللي يقصر؟ اللي يتم. فتعمل زي السلام اللي يتم، اللي ياخذ بالعزيمه، مش الحديث سماها رخصه وهم قالوا ده دليل عنها مش واجب. يبقى عندهم ان اللي بيقصر الصلاه واخد بالايه بالرخصه صح، واللي بيتم بيعمل ايه بياخذ بالعزيمه. طيب ده كلام يجعل مذهبهم في منتهى البعض. ليه؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم واظب طوال اسفاره على الايه القصر، عزيمتين وافق واظب على الايه على القصر، على قصر الصلاه. يبقى على مذهب الجمهور النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فعل الايه الرخصه. انت معايا ولا تهتم؟ على مذهب الجمهور يبقى النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فعل الايه الرخصه. كويس. واحنا بقى هنصليها اربعه يبقى احنا خلنا بالعزيمه. ده كفايه بس انت تتصور ايه تتصور الكلام ده عشان تعرف ان الكلام ده مرفوض من اساسه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بغرض ان هو يبين لهم كان هيكتفي بان يفعل الكلام ده ايه مره او اتنين، لكن الصحابه يقول ان هو كان دائما مواظب على ايه على قصر الصلاه. صح كلام. كويس. احنا بقى بالنسبه لنا لو صلينا اربعه يبقى خلنا بالعزيمه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي أحد من الأمة بعمل يكون به أعلى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له أبالله تعلمونني يا قوم، ولقوله ويلك فمن يعدل إذ لم أعدل، ويلك فمن يعدل إذ لم أعدل، لما قال له هذا الخاسر اعدل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي أحد من الأمة بشيء يكون أكثر قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ يبقى إذا لا يتصور مننا أن احنا لما نتم الصلاة أن نكون جبنا بالعزيمة اللي هي خلاف القصر، مفهوم؟ يبقى إذا لا يصح أن احنا نفهم أن هي رخصة من الله كما فهمها الجمهور ويعتبروا هذا دليل على أن هي مندوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ دائما على فعل الأقل حتى يجيء من بعده فيفعل إيه؟ الأشد. يترك صلاة الضحى، هذا صحيح، لكن يرد عن أصحابها أنه كان إيه؟ يصليها صلى الله عليه وآله وسلم، يتركها لمخافة كذا، وضح لهم تركتها لكذا، كما تقول السيدة عائشة وضحت أنه ترك الضحى مخافة كذا، لكن أثبتت عنه أنه كان يصلي إيه؟ يصلي الضحى. لكن لا يرد في أي طريق ولا في رواية ضعيفة ولا موضوع ولا رأي ولا شيء إن هو أتم الصلاة في أي سفر من الأسفار. يبقى إذن صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعمد أن يقصر الصلاة، ولا يتصور منه دائما أن يحافظ على الرخصة ويترك السنن ويترك كل هذه الأشياء المقربات، وهو صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات العاملين صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لا يصح فهم كلمة رخصة من الله على مصطلح أهل أصول الفقه، لا يصح فهم كلمة رخصة على مصطلح أهل الأصول، وده من الأشياء الخطأ أن تحمل ألفاظ الأحاديث والقرآن على مصطلح عليه القوم سواء في أهل الأصول أو أهل الحديث أو أهل أي علم. هذا طبعا مش معنى كده أن هؤلاء القوم لم يفهموا، لكن ليس من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد عليه، ومن قال هذا هم أهل العلم الآخرون وكلامهم أصوب وهو إيه أوضح في هذا الموضع. إذن الحديث ده هو حجة للفريقين، وهو أقوى في الحجية لمن؟ للحنفية وللظاهرية وللمذهب الراجح من أن قصر الصلاة واجب في السفر. طب هنتكلم بعد ما ينتهي عن مسافة القصر ومدة القصر والنية في القصر، رغم ان احنا قلنا كلام ده قبل ذلك يعني. واخرج ابن جرير عن ابي منيب الجرشي انه قيل لابن عمر قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فنحن امنون لا نخاف فنقصر الصلاة، فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وعن عائشة قالت قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد مع كل ركعتين ركعتين الا في المغرب فانها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها، وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى التي فرضت بمكة، رواه أحمد والبيهقي وابن حبان. هذا حديث صحيح، وهو في الصحيح من قول السيدة عائشة فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، أقرت في السفر وزيدت في الحضر، أي أن السيدة عائشة تريد أن تقول أن الأصل في الصلاة أنها إيه؟ أنها ركعتان، أنها ركعتان وهاتان ركعتان أساسا أبيح للمسافر أن يستمر على هذه الصلاة، وزيد الأمر في الحضر فأصبحت أربعا بعد أن كانت اثنتين. وهذا حديث عائشة هو من الأدلة على أن قصر الصلاة واجب في الصلاة، واجب في السفر. حديث عائشة فرضت الصلاة في السفر ركعتان ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، وحديث يدل لمذهب من قال بأن قصر الصلاة واجب في السفر، وهو استدلال صحيح. خدوا بالكم حديث عائشة نفسه في بعض ألفاظه إشكالات، لكن هذه الإشكالات في النهاية لا تقدح في الاستدلال، هو فيه بعض استشكالات لكن لا تقدح في هذا الاستدلال، ويوافقه أيضا ما ورد عن ابن عمر وابن عباس بنفس هذا المعنى من أن صلاة السفر فرضت على لسان نبي، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الصلاة الرباعية، ولم يختلف هو ده مهم، ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة، لم يختلف في إيه؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يقصر على الدوم، مش أن حكمها كذا، ده اللي يهمنا احنا في الاستدلال اللي احنا قلنا لكم عليه من قبل. وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر فقال بوجوبه، هنا مكتوب بوجوده وطبعا تصحيح بوجوبه عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر، وهو مذهب الحنفية. وقالت المالكية القصر سنة مؤكدة آكل من الجماعة، فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى مفردا على القصر ويكره اقتداؤه بالمقيم. مسألة المسافر يصلي خلف المقيم او المقيم يصلي خلف المسافر او المسافر لو صلى خلف المقيم ماذا يفعل، كل هذا سوف يأتي. لكن الغرض هنا هو اثبات السنة، اثبات السنة ان الائمة لم يختلفوا في انه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل الا فعلا واحدا اي صفة واحدة على الدوام، وهي محافظته صلى الله عليه وسلم على القصر. ده كان كلام ابن القيم، والذي افادنا منه هو ان ابن القيم اثبت ان الائمة ائمة النقل لم يختلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في انه كان في جميع اسفاره يقصر الصلاة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اتم الصلاة او احد اتم الصلاة فاقره على ذلك. الحديث اللي هو كنا في سفر فكان منا المتم ومنا المقيم ولا ينكر بعضنا على بعض، فهذا طبعا لا يصح، او انها اتمت السيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايضا لا يصح. كل هذه الاثار التي تركناها لا يصح الاستدلال بها لضعفها. لكن قبل ان ننهي هذا الامر يبقى امرين اتكلم عليهم ابن عبد البر وغيره ممن يذهب الى مذهب جمهور اهل العلم في ترجيح ان الصلاة ان قص الصلاة ليس بواجب، وانه رخصة من الله، فمن فعلها ومن تركها فقد اتى بالاولى. قال ان اساسا من يقول بالوجوب يلزمه اذا صلى المسافر خلف المقيم ان يفعل ايه؟ ان يقصر الصلاة. يقول انتوا بتقولوا بان قصر الصلاة واجب، طيب لما يجي الراجل المسافر يصلي خلف امام ليتم، على مذهبكم لازم الراجل ده يعمل ايه؟ يجي بعد ركعتين يروح قاعد او يسلم. هنقول ازاي هم بيجاوبوا على الكلام ده، ازاي هو بياخد من الصلاة، لكن المهم هو يقول لازم ان ده واجب يبقى لازم يفعل هذا. طبعا ما يصحش ان نقول انما جعل الامام ليؤتم به، لان ده اجاب عليه الاخرون قالوا لو عكت يعني ايه عكت؟ يعني لو كان اللي بيصلي مسافر وسلم بعد ركعتين وانت مقيم هل هتسلم وهتقول انما جعل الامام ليؤتم به؟ ليه؟ هتقول في تم، يعني انما جعل الامام ليؤتم به فيما لم يأتي بايه؟ فيما لم يأتي بخلل، طبعا ده امر واضح يعني. طيب يبقى اذا لا يصح ان يرد عليه بقوله انما جعل الامام ليؤتم به، وهذه حجة قوية والزام قوي، ولهم مخرجان على هذه الحجة، لهم مخرجان يعني اللي قالوا بالوجوب ردوا بردين. الرد الاول هو رد الظاهرية، فالتزموا هذا، قالوا نعم اذا صلى المسافر خلف المقيم فانه بعد ركعتين يجلس ولا يقوم، وله ان يخرج من الصلاة ان يسلم ان امن انكار الناس، او ان ينتظر الى ان يسلم الامام فيسلم معه. اذا الظاهرية قالوا فعلا الراجل المسافر ده بما ان ده واجب، قلنا واجب هنا معناه ايه؟ ان هو ركن يعني ركعتين هنا ركن يعني، لازم هيجي بعد ركعتين ويجلس ويستنى الامام اما ايه؟ يما يجيب الركعتين اللي عليه وبعد كده يسلم معاه، او ان امن مكر الناس انكر الناس ففي هذه الحالة له ان يسلم ويخرج من الصلاة. فهذا رد الظاهرية. ورد الاخرون بان اتمام المسافر خلف المتم هو استثناء وارد من السنة، وارد في السنة، وذلك في حديث هذا الحديث ننقل لكم بقية تحقيقه في المرة القادمة، لان في لفظين كل لفظ يترتب عليه معنى، لكن ملخص الحديث ان الراوي يسأل ابن عباس فيقول ما بال الرجل ان كان مسافرا قصر وان صلى خلف المقيم اتم. الرجل يقول لابن عباس ايه الرجل منكم اما يكون بيصلي لوحده المسافر يصلي ركعتين، لكن اما يصلي وراء امام مقيم فيتم. قال تلك السنة. ابن عباس يقول تلك السنة، والراجح ان في كلام الصحابة قولهم تلك السنة انها تنصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأدلة اخرى، المهم ده الراجح يعني. فدي اجابة الفريق الاخر اللي بيقول بالوجوب، قالوا احنا استثنينا الموضع ده المسافر هيتم عشان ايه؟ عشان هذه هي السنة، يعني السنة استثنت في هذا الموضع. دي كانت أقوى حجة للمخالف، لكن سواء هذه الحجة ثبتت أو لم تثبت لن يكون أبدا القصر إلا واجبا، لن يكون أبدا القصر إلا واجبا. ليه؟ في مواضع لا يقبل فيها المعارضة، وفي مواضع يقبل فيها المعارضة. هنا لا يتصور ان انت هتأتي بشيء اعلى من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور ان انت هتتم الصلاة اذا اتيت بالعزيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وابدا في كل اسفاري يحضر على ايه؟ على الرخصة. هذا لا يكون ولن يكون، يعني لن يكون في الشرع، ولم يكن هذا من امر الشرع لقول صلى الله عليه وسلم الا اني اخشاكم لله واتقاكم له صلى الله عليه وآله وسلم. ونكمل الكلام على هذه الحجة في المرة القادمة. الحجة الثانية اللي اعترضوا بها هو فعل عثمان. عثمان أتم، عثمان أتم، أتم فين؟ أتم في المحج بمحض من الصحابة، وابن مسعود أنكر عليه، وابن مسعود أنكر عليه ثم أتم. ابن مسعود أيضا أتم وقال الخلاف شر، وقال الخلاف شر. فقاله لو كان كما تقولون الأمر على الوجوب ما أتم عثمان، وما إيه؟ وما استجاز ابن مسعود أن يخالف الإيه؟ أن يخالف الواجب، أن يخالف الواجب. هذه حجة أيضا غير صحيحة، وسوف نبين في المرة القادمة إن شاء الله سبب عدم صحة الاستدلال بها. المصحف والقراءة منه جائزة أم مرجوحة أم ماذا؟ وجزاك الله خيرا. مس المصحف في الصلاة لا يجوز، مس المصحف في الصلاة لا يجوز، ويزداد الأمر في عدم الجواز الذي يصل إلى البطلان، خصوصا إن كان الماسك بالمصحف مأموم، ويزداد أشد إن كان هذا المأموم في آخر الناس، يعني لن يفيد الإمام شيئا. في الصلاة، صلاة النافلة والفرض لا فرق بينها. بالنسبة للأمر معروف والنهي عن المنكر، رأيت بعض الأشخاص يسرق في الأتوبيس فمنعته، فكان ردهم أنك يعني بيقول أنك لو لم تكن شيخ لضربتك بالمطر. فبيقول هل هذا أمر معروف، أو هل أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بعد هذا التهديد؟ يعني والراجل قال له الحرامي، قال له ما كنت الشيخ ضربتك بالمطر، ما خلاص ما عمل عليه، ما هو أمر ونهى خلاص، يعني قد أما هذا فقد أدم عليه. زي الصحابي لما يعبد الملك في العيد، الناس بتعمل الأول بتصلي العيد، وبعدين يوم الإمام يخطب، ملوك بن أمية الناس بيعودوا بالعافية قاعدين جبرا، فلو هم صلوا العيد وخطبوا الناس يعملوا ايه؟ مش لو حد قصده، ده مش مزج، مش عارف يلموا الناس، فيعمل ايه؟ يصلي الاول، قصدي يخطب الاول، ويعمل ايه كمان؟ ويطلع على منبر. فجاي بقى هو على الملك طالع يخطب، فراح ايه جره، قال ايه الى اين؟ فقال ابو سعيد اما هذا فقد ادى ما عليه، عمل عليه. هذا هو ايه اللي في وسعك، يعني الإنسان يؤدي ما في وسعه، وهذا اللي في وسعه. أمر بقدره، يقدر الأمر بقدره، إن كان يخشى أو يغلب على ظني أنه ينزل به ضرر فله أن يترخص، وله أن يأخذ بالعزيمة لما هيزع الضرر عليه هو. لكن لو خايف ضرر يجي على ابنه مثلا، يروح خبط ابنه بحاجة ولا مراته اللي معاه بحاجة، يبين ما فيش عزيمة ولا حاجة أساسا. أخ متزوج من أخت وله ابنتان، لكنه للأسف لا يعمل عملا يأكل منه وتصرف عليه وعلى أسرته أمه، يعني أمه اللي تصرف عليه، ونصحته زوجته كثيرا ولم يهتم، وهذه الأخت تمنع نفسها الآن من الحمل متعللة بأن زوجها يعد من الذين يحلفون بالطلاق كثيرا، وأنه أيضا لا يعمل والمصاريف كثيرة، فهل هذا حرام شرعا؟ وماذا تفعل مع زوجها؟ أساسا هي مدام أمه تصرف عليه يبقى فيه فلوس، يعني هو بينفق عليها، هي ليه ان هي تسال الفلوس اللي بتديها لها اللي بتديها لامه حرام ام حلال؟ حرام ام حلال؟ ان كانت حلال يبقى هي ليس لها ان تقول له ان انت لازم تجيب الفلوس دي بان انت تشتغل. فامر طبعا منكر ان هو ما يشتغلش، خد بالك مش معنى كده ان احنا نقول ان كل واحد يقعد في بيته وامه تصرف عليه، لكن ده الواضح، ده اللي موجود، يعني ان هو قاعد مريح وهي امه تصرف عليه. فالمهم ان البيت نفقتها موجوده، نفقتها موجوده، فهي ليس لها ان تتحكم كيف تاتي هذه النفقه. هذا الأمر الثاني، بتقول بتمنع نفسها لأنهم ممن يعد كثير الحلف بالطلاق. يعني إيه؟ يعني كانت تقصد أن كثير الحلف بالطلاق أن يصبح طالق يبقى من الاساس مش هتمنع نفسها بس، مش هتقعد معاه تحت سقف واحد. فان كانت هي قاعده معاه تحت سقف واحد ويعني بيختلي بها غير انها تمنع نفسها منه، فده يعني ايه اشياء متناقضه مع بعض. يعني كان هي تعتقد ان عيشتها معاه حرام نتيجه ان الرجل حلف بالطلاق كثيرا، وده امر مش سهل الفتيه فيه. امر الطلاق هذا من اصعب الاشياء التي لا يجب على الناس التسرع في الفتيه فيها. لازم الراجل اللي بيفتي يكون على قدر من العلم، ولازم يحضر صاحب المقاله يسمع نفس كلامه اللي قاله حتى يتمكن من ان يفتي في هذه المساله. اما غير ذلك فهو ايه لخبطه. اللي بيحصل النهارده لخبطه اساسا. فكثر الحلف بالطلاق يبقى تروح لناس يفتوها تقول لهم نفس الالفاظ، او هو يقول لهم نفس الالفاظ وعدد المرات، قلت لها كذا كذا كذا، قلت لها كذا كذا كذا، فان ثبت ان هي طالق منه فهذا الامر اتحل بالنسبه لها، يبقى ما تخش ما تقعدش معاه اساسا. اما ان ثبت ان هذا لا تطلق منه فليس لها ان تقول ايه كثير الحلف بالطلاق، فهي تحدد نفسها اما هنا اما هنا. طبعا تحدد نفسها ازاي؟ عن طريق العلم، مش يعني حد نفسها تتخذ راي النهارده كده بالجهل، بالعلم يعني. وانه ايضا لا يعمل والمصاريف كثيره. قله المصاريف لا يكون هذا عذر للانسان ان تمنع نفسها من زوجها او تمنع نفسها من الحمل، لان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق، الله عز وجل حينما يخلق الخلق قبل ان يخلقه وقبل ان تعلم انت، فياتيه الملك فيقول اي رب ما اسمه ذكر ام انثى، رزقه اجله الى اخر ايه الى اخر هذه الاشياء، ولن تموت نفس حتى ايه حتى تستوفي رزقها. يبقى اذا الرزق ده عند من؟ عند من عنده عقيده ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. يبقى ان الله عز وجل لم يخلق نفسا الا بايه الا برزقها يعني. لست انت المقدر لرزقها يعني. وده مش من باب القبيل الاخذ بالاسباب، ولا من قبيل الالقاء بالنفس للتهلكه دون ان ايه نتبحر او دون ان نتوسع في الامر. فالله عز وجل انكر على القوم انهم كانوا يفعلون هذا، ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، خشيه املاق نحن ايه نرزقهم واياكم، ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وايه وياهم. يبقى لا تفعلوا توقف عشان المستقبل هيبقى ظلمه من ناحيه الرزق، ولا تفعلوا وهو في يدك، لا تفعل هذا وتفعل هذا من اجل الرزق. فهذا يصادم زي ما بيقولوا الف باء العقيده. وما تنزعجش من ايه من الناس اللي بيشوشوا عليك، يقول لك نظريه مالتون ان الناس الارض رقعتها محدوده والناس عدد الافواه اكثر، فيكون اي عقل بني ادم يقول ايه يقول يبقى اذا هي جزء من الناس دول ما ايه ما ياكلوش. هذا صحيح، هذا في العقل اي انسان مختل زي هذا الرجل. وهذا الرجل للاسف قسيس، هذا الرجل قس انجليزي، صاحب هذه النظريه هو قس انجليزي اساسا، لكن هكذا تثمر عقائدهم اساسا. فهو بيقول العدد كبير والرقعه محدوده، رقعه الارض كلها محدوده، هذا صحيح، والعدد ماله لو سبته كل شيء عمل ايه عمال يزيد. فالعدد الكثير جدا ده هيلتهم الموجود، والفقير ده او المعدم ما يلاقيش، صح؟ طب لو معاه فلوس برضه مش هيلاقي، اللي هو اسمه التضخم. يعني لو في 100 كيلو قوطه في السوق واحنا كلنا معانا فلوس، كلنا معانا فلوس ثمن القوطه، اول 100 واحد هياخدوا الايه ال 100 كيلو، فبقيت الناس اللي معاهم فلوس مش هيلاقوا ايه مش هيلاقوا قوطه، يبقى اذا الفلوس اكتر. فقال لهم سواء البني ادمين اكتر او الفلوس اكتر هي ايه نقمه. فعشان كده الامر لازم يكون فيه ايه تحديد عشان الماده اساسا. هذا امر باطل، باطل شرعا وباطل واقعا. باطل واقعا في الحقيقه الارض اساسا فيها اكثر من حاجه البشر، اكثر من حاجه البشر. مين اللي قال الكلام ده؟ ده اللي قال الكلام ده التقرير السنوي للامم المتحده. لا مسلمين مش من كفر الامم المتحده، هم نفسهم بيقولوا ان احنا مش مسلمين يعني، لا هم مسلمين ولا هم غرضهم ان يدافعوا عن عقيده الاسلام، لكن هم الفوا تقرير. التقرير ده واقع في حوالي 400 صفحه انا قراته، التقرير بعنوان صناعه الجوع. صناعه الجوع، شوف صناعه الايه الجوع خرافه الندره. تقرير السنوي المرفوع بعنوان صناعه الجوع، يعني الجوع ده بتصنع الدول الكبيره بتصنعه، خرافه الندره، يعني اللي بيقول ان المواد البشريه نادره دي ايه خرافه. تقرا التقرير
حاجة تصيبك بالذهول. ناس متخصصين على أعلى مستويات في مجال الزراعة، أرقام لا حصر لها، كمبيوتر وكلام، إحصائيات شديدة جدا. في الكونغو وجنوب أفريقيا وأفريقيا يثبت لك إن العالم بيطلع إنتاج من جميع الأشياء أضعاف أضعاف ما يكفي البشر، لكن المتحكمين بيدمر هذه الأشياء. إما بيدمرها عشان يرفع السعر، وده أمر كلنا عارفينه، عارفين اللي بيرمي 2 مليون بيضة في اليوم أساسا، هذا معلوم أساسا، بيرمي 2 مليون بيضة ليه؟ المعامل اشتغلت كما يرام، عمالة تطلع بيض، البيض ده إما إن هو يخزنه يبقى تكاليفه أكثر من بيعه، وإما إن يرميه للناس يبقى يحصل زي ما حصل من قيمة 3 سنين، أصبحت القطة فين؟ في الحقول، الفلاحين مش راضيين يلموها، فاكرين القطة بقت ثلاثة بشلن؟ بقت بشلن، القطة بشلن، ليه؟ الفلاح مش راضي يلمه، هيلمه ليه الفلاح؟ هيلمه ويروح يبيعه بشلن؟ ده هو هي وصل بشلن، يبقى الفلاح بيبيعه بكام؟ بقرشين، يبقى يبدأ قد إيه؟ يقول لك لا خليه بقى إيه؟ سماد للأرض، يبقى إذا في أكل أهو بيتداس عليه، يبقى ده غرض، في غرض بقى أدهى من هذا، إن هو أساسا يحطمك أنت عشان يقبض عليك أساسا، يتحكم فيك، كيف؟ يجي البلد زي دي في أزمة؟ ما فيش أزمة، فلاحين بيطلعوا ذرة وطلعوا مش عارف عيش، يبقى الفلاحين عمر ما يتصور إن فلاح يسمع عن حاجة إن ينزل البندر يشتري رغيف عيش، ما تصورش أبدا، فلاح أساسا بيحوش نفسه مقدار القمح اللي يلزمه أو الذرة، بيهرس قمح على ذرة على شعير على مش عارف إيه توليفة كده، بحيث الفلاح عنده خزين طول السنة، عمره ما شعر بإن هو محتاج ينزل يجيب بطة من البندر أو يجيب رغيف عيش. عشان متصور كل الناس كده، كل الناس كده، طب واهل المدينه بياكلوا ازاي؟ من فائض اهل القرى، وانحدث ان البلد كلها عندها نقص بتجيب من اللي عنده زياده وانتهى الامر عند هذا، لا هو يقول له بقى نظريه احسن من دي، يقول لك دلوقتي ده اللي ثابت اساسا وده اللي حدث، يقول لك دلوقتي انت بتزرع قمح، بزرع قمح، كفيت الناس اللي عندك؟ كفيتهم الحمد لله، كل الناس واكله؟ طيب ما انت خيبان، ليه خيبان؟ يقول له القمح ده انت بتطلعه وتاكله، استفدت حاجه؟ ما استفدتش حاجه. طب انا اقول لك على فكره، نص الارض دي ازرعها فواكه، فواكه في اوروبا دول يدفعوا دم قلبهم في الفواكه والحلويات، ادي له حلويات وادي له فواكه يديك الدولار على طول، يبقى انت هتزرع الفواكه وتروح تصدرها للبلاد اللي ما عندهاش فواكه، انت عندك جو جميل وعندك شمس وعندك ارض، استغلها في حاجه تجيب لك عمله صعبه، هتجيب ايه؟ هتجيب عمله صعبه، تقوم تشتري القمح اللي ناقصك. طب انت ليه ما عملت الكلام ده؟ ما تعرفش، تقوم تشتري القمح اللي ناقصك مننا، وكمان يبقى معاك فلوس تعمل بيها ايه؟ تعمر البلد وتسدد ديونك، ويبقى ما ناقصكش حاجه خالص، والفواكه دي ما حدش بيستغنى عنها. يقول له ماشي. يوم ايه؟ الفلاحين يسحب منهم الدعم وبالقوه، لا الارض دي تزرع السنه دي مثلا اللي بيقولوا عليه ده، زرع ايه فواكه من النوع ده، خلاص يبقى تزرع فواكه. دي المحصول ده مش كلام، مش ممثل والله، والله ما بمثل، ده كلام التقرير، التقرير بتاع الامم المتحده. جه المحصول طلع السنه دي اوروبا اشتريته بالعمله الصعبه، يبقى ايه؟ تجربه 100 100، عام 100 100. طب والعام الثاني؟ ماشي. العام الثالث؟ ماشي. خدوا بالكم ده بيعملوه علميا وهو مغفل، لان الارض ما ينفعش العام الرابع يجعلها قمح، كويس كلام. جه العام الرابع ضرب المحصول، لا والله الاسعار ايه انخفضت، فانت ايه لازم تخفض، تخفض ده احنا الفلاحين كلهم مقترضين والدوله كلها مستنيه الحصيله الراجعه، لا هو الموسم كده، البن اللي انت متشعلقه فيه اليمن او فلان او فلان او البرازيل، البرازيل ده اكثر دول العالم مقادير، لا البن ده اثناء الضرب لازم تشوف حل فيه، يا اما توقف يا اما انتوا تشربوا البن ده، تشربوه انتوا بقى. فاذا اضطر انه ايه؟ يخفض السعر. طب خفض السعر، لما خفض السعر سدد ديونه، طب الفلاحين خدوا حقهم، طب البنوك مدينه الفلاحين، خلاص دخل في الايه؟ في البله، ما انت هتزرع عنكم وتاكله، طب وفين الديون اللي عليك؟ يبقى لازم يقول لك نحسن الايه؟ نحسن الفواكه والافات، ونجيب تقاوي ونجيب خضره من بره ونجيب مش عارف ايه، دخل في متاهه ثانيه خالص، يبقى مسكوا من حته ايه؟ الاكل. طب والسفن اتاخرت النهارده، معلش في عرض البحر حصل مشكله في السفن اتاخرت بتاعت القمح، فدي مشكله طارئه عندكم، كان يكفي 20 يوم، طيب ماشي، بعد 20 يوم يجي قمح، قمح من اربع الانواع، الله ده في فلان بتتعمل في الـ في الـ في البتاع في المكن ومش عارف ايه كلام من ده، يقول لك اصل هو بقى في ايه؟ في سياسه عليا وسياسه منخفضه ومش انت مضطر تاكل ده، حتى لو جابك الفار نفسه كده لازم تاكل، انت متصور لما كنت حاكم دوله، ده انت حاكم بيت ما تقدرش ترجع لهم اخر الليل تقول لهم لقيت البقال قافل، ما تقدرش، لازم تروح البقال ده وفي التحرير حتى، فما بالك انت حاكم دوله، وده كلام صح، تقدر انت تيجي الدوله دي كلها بكره تقول لهم معلش يا اخوانا والله ما فيش قمح لمده شهر، فانت ان شاء الله يجيب لك ايه؟ هتاكله، هتاكله اساسا، هتاكله اللي هيتكلم يعني هيعملوا فيه اي حاجه في انه يسكت اساسا عشان الناس تمشي، يبقى إذن التقرير بيقول إن الناس أساسا أقنعوهم بإن هم يتخلوا عن السلاح اللي كانوا بيستغنوا به عن إيه؟ إن هم ينزلوا لغيرهم، إن هم دخلوهم في حاجات مش بتاعتهم. بعد كده بدأ بقى يقول لك لا أصل أوروبا، وده كلام صح، ليهم مقاييس في قبول الفواكه والخضروات. أنت بتعمل الفواكه إزاي؟ بالمبيدات. كلام ده الكلام ده ما عرفوش خالص. الكلام ده أنت فاكر الأوروبيين دول بيقدموا الناس بتوعهم تبني ياكلوه؟ لا، المبيدات دي والحاجات دي أنت تاكلها أنت. الفواكه دي أنت تاكلها أنت. اللي عاملها بالتقاوي والحاجات دي والهرمونات أنت اللي تاكلها. لكن الأوروبيين دول ما ياكلوهاش. فأنت لازم تحسن من نفسك. تعمل إيه؟ نوعين من المحصول. يبقى بدأ كمان المحصول حتى اللي كان عامل عليه أمله بدأ يقسمه نصين كمان. وهكذا. بحيث إن هو في النهاية التقرير يقول لك إن الراجل ده اللي كان بيكفي نفسه. طبعا ده امثله كتير جدا من دول بارقام باحصائيات، سنه كذا طلع كذا، سنه كذا طلع كذا، وبعد الاقناع عمل كذا، والبنك الدولي عمل كذا. بعد كده بعد مرور عقد من الزمان اصبح كل دول مفيش حد فيهم يقول بم، محدش يقدر يتكلم. لازم كله يزرع فواكه ويزرع بن ويزرع قصب وينشر الكلام ده، والا هيجوع ومفيش عقيده. يبقى لازم يعمل كده اساسا. بينما اللي نصحوا بكده اساسا، اللي نصحوا بكده واللي مخطط له كده وبعت له الخبره، ما يقدرش يستغنى عن زراعه القمح. طب قول له انت عامل كده، اقنع انت الفلاحين بتوعك بان هم انت ليه تسوي من الشرق الاوسط الفواكه، ما تزرعها انت، ما تزرعها انت في الصوبات بتاعتك. والعلم الحديث انت ليه مستني تاخدها من عندنا الفواكه دي اساسا؟ ازرع انت بدل القمح، ازرع الكلام ده بدل ما ترمي انت القمح في البحر اساسا، ازرع فواكه ويبقى انت اكلت نفسك اكلت فواكه. مش ممكن يعمل كده اساسا، مش ممكن يخلي زي ما بيقولوا صباعه تحت درسك اساسا. فهو ده اللي بيقول عليه التقرير صناعه الجوع اساسا. فاللي بيحب يدجل على الناس ويقول لهم ان الغذاء قليل واساسا الناس اكثر، واساسا الانسان يعني ينقص ان يعلم ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين سبحانه وتعالى، وانه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها واجلها كما قال صلى الله عليه واله وسلم، وان الذي خلقه هو الذي يرزق، وان الامر بان هذا اقل من هذا هذه خدع يروجون بها على الناس. لكن عشان يبقى الامر مستوفى، ليس معنى ذلك ان الانسان لازم كل سنه ينجب طفل، هذا غير صحيح. ممكن الإنسان يمتنع عن الإنجاب أو المرأة تمتنع عن الإنجاب بالاتفاق مع زوجها لعارض غير عارض الرزق، غير عارض الرزق، كأن تكون هي لا تتحمل نفسيا أو تربويا أو عصبيا أن هي تربي الكم ده أساسا. هذه نفسيات، أو كأن يكون الحمل يؤدي بها إلى ضرر طبي أو أي نوع آخر من أنواع الضرر غير مسألة الرزق. فهذا كله مما أباح فيه الفقهاء، وهو مما أباحه الشرع أن تمتنع المرأة ويمتنع الرجل عن الإنجاب لمثل هذه العوارض. لكن لا تكون هذه دعوة، لا تكون هذه دعوة تنشر بين الناس لكي يقللوا من الخلف. لا، من وجد في نفسه قوة أن يربي وعنده من الجلد فليفعل. في ناس عنده 7 وتلاقيه ماشي مع 7 تمام، يربي هذا ويرعى هذا، هو طاقته طاقة بشرية. لو عايز تعمل مقدار الطاقة دي، جرب انت مع ابنك درس له، تعرف مقدار طاقتك الحقيقيه، تقول يا ده المدرسين دول ربنا يكون في عونهم. يعني انت بعد ربع ساعه ممكن عايز تمسك ابنك ده ترميه من قصادك، ومش متصور ازاي الولد ده حافظ انجليزي وعربي ورياضه، مش متصور ازاي المدرسين دول نجحوا في الموضوع ده اساسا. المدرسين عندهم صبر وطاقه، انت ما عندكش. فدي ايه؟ هذه نفسيات اساسا، هذه منن من الله عز وجل. فانسان عنده طاقه فليفعل، انسان ليس عنده طاقه فلا يجب عليه أن يفعل. هذه طاقات وهذه منهم من الله عز وجل، لكن لا تكون هذه دعوة يدعى إليها الناس وتنشر بين الناس. أقول قولي هذا وإن شاء الله.
أيها الأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأت بدء الشيخ اليوم يعتذر عن الدرس نظرا لأن عنده محاضرة، وسوف يكمل الأخ عمر إن شاء الله بدلا منه بإذن الله. فهذا حتى إن كان أحد منتظر ولا حاجة فينظر إلى نفسه. يعني في هنا قبل ما نبدأ في كتاب اللي هو بتاع كتاب الأزهر، اللي هو البحث اللي كان خرجوه الأزهر حوالين مسألة ميقات الفجر، وإن خلاصة البحث إن هو بيقول ان التوقيت الموجود اليوم هو توقيت سليم، توقيت سليم صحيح، وان البحث بتاع عبد الملك بن كليب اللي هو اول من اثار هذه المساله او اشهر من اثار هذه المساله اللي هو البحث اللي بيخلص فيه في النهايه الى ان وقت الفجر اليوم ليس هو الوقت الصحيح، بيقول خلاص البحث بيقول ان هذا البحث اي بحث عبد الملك بن كليب بحث غير صحيح من الناحيه الفقهيه ومن الناحيه الفلكيه. وقد سبق لنا ان احنا كنا ناقشنا البحث بتاع الازهر هذا وبينا ان الحق هو مع البحث بتاع الشيخ عبد الملك بن كليب، وان رد الازهر هذا مع انه رد علمي، يعني اللي رد ناس متخصصين في الفقه او في علوم الفلك، الا انه لم يكن صوابا، الا انه لم يكن صوابا ايضا بنفس القواعد التي استدلوا بها. فان شاء الله لو وجدت فسحه اليوم من الوقت نتكلم على بعض النقاط، لم توجد يبقى الاسبوع القادم ان احيانا وحكم ربنا نتناول هذا البحث بالتفصيل ان شاء الله. والبحث بيرد على الاستدلالات الفقهيه التي استدل بها الشيخ، وبيجيب كلام الدكتور الفندي ودكتور اخر من دكاتره الفلك المتخصصين في اثبات ان المعلومات الفلكيه التي ثبتت معلومات غير صحيحه، لكن في الحقيقه معلوماتهم هم صحيحه لكن ليست في موطنها، يعني اعتراضاتهم العلميه هي صحيحه لكن ليست في الموضع الذي نتكلم فيه. فسوف نبين هذا ان شاء الله عز وجل. كنا بنتكلم في مساله قصر الصلاه وصلاه المسافر، فقلنا ان الذي يصح من مذاهب اهل العلم هو ما ذهب اليه الحنفيه والظاهريه، وعزاه بعض اهل العلم الى جمهور السلف، عزاه بعض اهل العلم الى جمهور السلف مثل الامام الخطابي والامام الالوسي صاحب التفسير وغيرهما، ان الصحيح ان المسافر يجب عليه قصر الصلاه، ان المسافر يجب عليه قصر الصلاه. اما مذهب جمهور اهل العلم فهو يتراوح بين كون قصر الصلاه مباح وكون قصر الصلاه مستحب، فذهب الائمه الثلاثه الى ان القصر في الصلاه هو من المستحبات، يعني امر مستحب. وذهب الامام الشافعي في روايه له اخرى الى ان قصر الصلاه من الامور المباحه، يعني يستوي فيها ذلك وذلك، ليس هناك افضليه للقصر او للاتمام. وقلنا ان اضعف هذه المذاهب هو المذهب الذي يقول لان قصر الصلاه مباح، وسبب ضعف هذا المذهب هو انه يتعارض مع السنه العمليه التي كان يعمل بها النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه ابو بكر وعمر وعثمان، 6 سنين من خلافة عثمان ثم بعد ذلك اتم، وكذلك المشهور عن الصحابه هو امر القصر. فلا يمكن ان يداوم النبي صلى الله عليه واله وسلم على شيء هو مباح ويترك المستحب دائما في جميع المواضع، لان الوارد في السنه الثابت في السنه انه كان لا يسافر الا ويقصر الصلاه، يعني كان دائما السفر من علاماته انه يقصر فيه الصلاه. فلا يمكن صلى الله عليه وسلم ان يحافظ على شيء مباح لهذه الصوره ويترك المستحب، وهو صلى الله عليه واله وسلم لا يكون احد من الامه اعلى منه شانا، كما قلنا كما هي قاعده اصوليه وهي صحيحه ايضا من ناحيه الادله، انه لا يمكن في مجال الافعال او الاعمال ان ياتي احد باعلى مما جاء به صلى الله عليه واله وسلم، يعني لا يمكن ان يحكم على فعله هو بانه مستحب وبالنسبه الينا وفرض، او يحكم على فعله هو بانه مباح ويكون بالنسبه الينا مستحب. لا يمكن البتة لأحد من الأمة أن يسبق في عمل الناس عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم له، صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هناك شيء يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا وكان هو صلى الله عليه وآله وسلم أسبق الناس إليه، ولا يمكن أن يأتي بعده من يأتي بعمل أكثر ثوابا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا إن القصر مباح يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ دائما على المباح، أما نحن فيمكن أن نأتي بالإتمام الذي هو أعلى من المباح، ويكون بذلك عملنا أعلى من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن بته. إذن هذا المذهب غير مقبول. يتبقى بعد ذلك كما قلنا مذهب الأئمة الثلاثة لأن هذا مستحب، وقد وافقهم على ذلك مشاهير أهل العلم، منهم ابن عبد البر، ومنهم صاحب المغني ابن قدامة، وغيره من المشاهير، ومن المحدثين الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان في بحث له جيد في أضواء البيان عند هذه الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قدم بحث عظيم جدا وخرج في النهاية بموافقة جمهور أهل العلم لأن قصر الصلاة مستحب وليس بفرض. بنقول يتبقى المذهب ده ومذهب الحنفية والظاهرية ومن وافقهم من السلف بأنه فرض. بنقول من ذهب إلى أن قصر الصلاة مستحب فله دليل أساسي، يعني يصح من أدلته دليل واحد، يصح من أدلته المرفوعة دليل واحد فقط، أما بقية الأدلة فهي إما ضعيفة أو أدلة تستند إلى أفعال الصحابة. أما الأدلة التي هي من الكتاب والسنة ففي قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا إن تصدير الآية أو قوله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح رفع الجناح، قالوا هذا مرادف لكون هذا الشيء غير فرض، لكون هذا الشيء غير فرض. إذا قالوا رفع الجناح يدل على أن هذا الشيء لا إثم فيه، لا إثم فيه، والشيء الذي لا إثم فيه ولم يأتي فيه ثواب هو المباح، هو المباح. والآية تقول لا جناح أي لا حرج ولا إثم، فهذا هذه علامة من علامات المباح. قالوا لكن الذي دل على أنه مستحب هو مداومته صلى الله عليه وآله وسلم على القصر دائما. قالوا من أجل ذلك أصبح إيه؟ أصبح قصر الصلاة مستحب. لكن في الحقيقة الآية رفع الجناح لا يدل على أن هذا الشيء مباح ولا يدل على أن هذا الشيء مستحب، لكن رفع الجناح يأتي بمعان في الكتاب، في كتاب الله عز وجل يأتي بمعان على حسب الموطن وعلى حسب الأدلة. في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا رفع الجناح، لكن ثبت من السنة العملية وخصوصا عند هؤلاء الأئمة أن السعي بين الصفا والمروة أقل قول فيه عند هؤلاء أنه واجب. يبقى إذن رغم أن الآية هنا صدرت هذا الفعل برفع الجناح إلا أنه ثبت أنه واجب. وفي قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أنفسكم، كما أنه لا ثواب بمعنى أنه لا استحباب في أن تستخدم التعريض في مثل هذا الأمر في النكاح، فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. يبقى هنا إذن رفع الجناح يأتي بمعنى بمعنى أنه مباح، ويأتي رفع الجناح أيضا بمعنى أنه واجب أو بمعنى أنه ركن، وذلك في مثل مسألتنا أولا من نفس الآية وثانيا من الأدلة. من نفس الآية لعدة أمور: الأمر الأول أن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هنا الآية على ظاهرها تقول إن أنت لا إثم عليك إن أنت تصلي الصلاة التامة تقصرها. خذوها كده على عموم يعني، سواء التامة دي هي رباعية تبقى ثنائية، أو عند البعض كما هو صحيح الثنائية تبقى ركعة واحدة كما في صلاة الخوف، هذا صحيح. فكأن الآية في ظاهرها بتقول إن أنت مفيش عليك إثم، يعني من الأمر المباح إن أنت تصلي الأربعة اثنين أو الاثنين واحدة في حالة الخوف الشديد، في حالة الخوف الشديد. لكن هنا الإباحة هذه مستثناة من إيه؟ مستثناة من أصل كلي. الأصل الكلي بيقول إن فرض وواجب وركن أن تصلي صلاة الظهر كم ركعة؟ الأصل كم؟ أربع ركعات. فما يستثنى من هذا الأصل، لما يستثنى من هذا الأصل لا يكون هذا الاستثناء إلا واجبا. خذوا بالكم يعني هنا الاستثناء مش زي الاستثناء بتاع إن الصفا والمروة. الصفا والمروة أساسا ما كانتش واجبة، لكن حدث عندهم نوع من التأثم فأراد الشرع أن ينفع هذا التأثم، فبيقول لا إثم عليكم أنت إيه؟ أن تدعو بين الصفا والمروة. يبقى هل هذا يعارض حكم كان قبل ذلك؟ لا يعارض، لأن ما كانش لسه في حكم للصفا والمروة. لكن هنا في حكم مستقر للصلاة، حتى الآية نفسها أشارت إلى هذا الحكم أن تقصره. يبقى إذن كأن الآية بتقول وتوافق أن الفرض والركن أن الأصل أنت تصلي كام؟ أربع ركعات. فهنا الاستثناء لا يوافق هذا الاستثناء، الاستثناء هنا جه بيستثني من أصل وفرض وواجب، فلا يمكن أن يكون مباحا، لا يمكن أن يكون مباحا. يقول لك مباح لك أن تأتي بالركن ومباح لك ألا تأتي بالركن. زي مثال بسيط، لما يأتي الشرع بأن الأصل في دم المسلم وعرضه أنه حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى آخر الحديث. وكذلك الشرع وافق هذا الحديث في أن الأصل أن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم أنها حرام، لا يستباح أي شيء منها إلا بإيه؟ إلا بدليل. ثم يأتي الشرع يزكي أو يقر، مش هنقول يزكي، أو يقر إن أنت تخدش في هذا الجسد المعصوم، تخدش فيه خدشا وتفعل ما يسمى بالختان، فيصبح الختان أمر مقرر في الشرع إذا التقى الختانان أقرب شيء يعني. يبقى هنا كأن الشرع بيقر الإيه؟ بيقر الختان، مع إن الختان هيبقى معارض لإيه؟ هيبقى معارض لأصل معمول به في الشرع أن جسد المسلم محرم عليه هو نفسه أن يفعل في جسده شيء، ومحرم على الآخرين أن يفعلوا في جسده شيء. فهنا لما الشرع يقر إباحة أن أنت تحدث فيه جرحا وتحدث فيه ألما، معنى ذلك أن هذا الجرح وهذا الألم أقل ما فيه أنه مستحب، والصحيح أنه يكون واجبا، والصحيح أنه يكون واجبا. كما يأتي الرجل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا فيسلم عليه فلا يرد، إلقاء السلام أساسا هو ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون سمنة أساسا. طب ورد السلام، رد السلام لو أنت في وسط جمع وجمع هيرد واحد كما في الحديث يبقى يكفيك، لكن ده هو كان بيسلم على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا النبي في موضع يجب عليه أن يرد ولا لا يرد؟ يجب عليه أن يرد، فمين في الموضع ده بالذات ويتعمد ألا يرد؟ يبقى يدل أن عدم الرد هنا إيه؟ واجب وليس مباح، لأنه لا يخير بين أن تفعل الواجب وألا تفعل الواجب. يقولكش أنت حر تفعل الواجب، لا يقولك أنت حر تفعل السنة أو لا تفعل السنة، لكن ما يقولش أنت مخير أن تفعل الواجب ولا لا تفعل الواجب. فهنا ما يأتي في موضع الوجوب ويستثني يدل أن هي أخذت حكما عكس هذا تماما، لأن لو ما أخذتش حكما عكس هذا تماما هيبقى هنا التخير بين إيه وإيه؟ بين أن تفعل واجبا وألا تفعل واجبا، وهذا لا يكون البتة، وهذا لا يكون البتة، لكن يكون إيه؟ يقول هذا واجب إلا في هذا الموضع ويجب عليك ألا تفعل. ومن هنا أخذ أهل العلم إنه لا يرد السلام رغم أن رد السلام إيه؟ واجب، إلا أن يقوله هنا في الموضع ده واجب عليك ألا ترد، واجب عليك ألا ترد، كما فعل في صلاة النساء. لو تدبرتم كلام أهل العلم إن بعضهم يحرم أن يوادي الرجال النساء، وبعضهم يقول ببطلان الصلاة،
ببطلان الصلاة إن تساووا أو إن تقدمت النساء، حتى أن من ذهب إلى جواز إمامة النساء يقول تؤم من خلف، ده مراعاة منهم لإيه؟ إن النساء دائما يكن في الخلف. طيب لو أنت تدبرت الأحاديث هتجد مفيش حاجة في الأحاديث لا تبطل الصلاة ولا تحرم، أكثر ما فيها هتجد أن أشر الصفوف كذا وخير الصفوف كذا، لكن ليس فيها صريحة في بطلان فضلا عن أن تكون صريحة في تحريم أو في وجوب. وما يأتي منين التحريم والوجوب والبطلان؟ يأتي من مثل هذه القاعدة، تجد أن السنة أبطلت صلاة المنفرد خلف الصف، أبطلت صلاة المنفرد خلف الصف، خلاص الأمر استقر، وهذا واضح في الحديث الذي قاله إيه؟ أعطلت. طيب لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويصف الصحابي صلاته فيقول فصففت أنا واليتيم وإيه؟ والعجوز خلفنا، فصففت أنا واليتيم يعني وقف النبي صلى الله عليه وسلم إمام وبعدين وقفوا هم الاثنين وراء الرجال والعجوز وقفت، العجوز ليه جدتهم امرأة يعني وقفت فين؟ وراهم. طب هو إيه ده يعني المرأة تقف وراهم؟ ليه ما وقفتش بمحاذاتهم؟ ربما تكون أجنبية، لا بجدتهم، وإذا ما فيش محظور إن هي تقف إيه؟ تقف معهم، ما فيش أجانب أساسا. لكن تيجي في موضع الوجوب وتستثني، تيجي في موضع الوجوب وتتعمد ألا تفعله، تيجي في موضع الوجوب وتتعمد ألا تفعله. لا يمكن هنا أن نقول هي مخيرة بين أن تفعل الواجب وهي ألا تصلي خلف الصف، أو أن تفعل المباح وتصلي خلف الصف، هذا خطأ طبعا. لكن هنا نقول إيه؟ نقول هذا دليل على أن موضع النساء وجوبا هو فين؟ خلف الرجال، على أن موضع النساء هو وجوبا خلف الرجال، لأن هنا المرأة استثنت مش في شيء الشرع يدهولها أن تفعلي أو لا تفعلي، ده استثنت بإقرار السنة في موضع كان واجب عليها أن تفعله، كان واجب أن ما تصليش خلف الصف منفردة، فلما جاءت ووقفت خلف الصف منفردة دل هذا على إيه؟ على أن هذا هو الصحيح الواجب، على أن هذا الصحيح الواجب، مفهوم؟ يبقى ليه؟ لأن هنا استثناء من أصل هو واجب أو هو ركن، من أصل هو واجب أو هو ركن. بعد ذلك أخذ البطلان من إيه؟ أخذ البطلان من اقتران إيه؟ من اقتران الطاعة بالمعصية، يعني إن صلت بجانبهم أو بمحاذاتهم في هذه الحالة تكون تفعل معصية في أثناء فعلها للطاعة، وكما قلنا أن هذا الصحيح في مثل هذه المواطن، في مثل هذه المواطن ليس على إطلاق أن تصبح هذه الصلاة باطلة. يبقى إذن هنا ده أصل، وهذا أصل صحيح للتعرف على الواجبات، الواجبات تعرف من أمره صلى الله عليه وسلم ومن نهيه صلى الله عليه وسلم ومن الترهيب أو من الوعيد بفعل العذاب، ومن مثل هذه القاعدة أن يأتي استثناء في موضع هو واجب أو هو ركن، فيأتي استثناء من الشرع في مثل هذا الموضع فيدل أن هذه الحالة تأخذ حالة الوجوب، لأن لو قلنا أخذت حالة الند أو الإباحة فكأن الشرع بيخيرك يقول لك إيه؟ أنت مخير بين أن تفعل واجبا وأن تفعل ندبا، حتى الكلام غلط، يعني حتى الكلام غلط، يعني حتى الكلام نفسه سياق الكلام نفسه هو بيحمل في نفسه إيه؟ خطأ نفسه، مفهوم؟ زي ما يقول فعل المباح واجب، يبقى الجملة نفسها بتحمل في طياتها إيه؟ خطأ، يعني إزاي سميته فعل المباح وإزاي سميته إيه؟ واجب، يعني الكلام نفسه ينقض بعضه وبعضه. الصيام أساسا جاء الشرع بإيه؟ بأن هو أن الأصل أن تفطر، الصيام في السفر جاء الأصل فيه أن تفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإيه؟ فعدة من أيام أخرى. يبقى هنا وضح أصل أن المسافر له حال أخرى، ما قالش فلا جناح عليه عشان يبقى فيه موضع زي ده، فهو هنا يعني غير الحالة تماما، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فلا إيه؟ فعدة من أيام أخرى، يبقى كأن المريض أو المسافر مفيش حاجة اسمها أنه يصوم، زي الراجل اللي نام عن صلاة أو إيه؟ أو نسيها، مراعاة الوقت في حقه مش موجودة، الشرع عمل وقت جديد قال له أن وقتك ساعة ما تصحى، يبقى ده ما بيحاسبش على إيه؟ على المواقيت، ده الشرع جعل له وقتا آخر مش برفع الجناح، ده جعل له وقتا آخر. فكذلك في مسألة الصيام للسفر هنا الشرع جعل له حكم جديد، هو يصوم فين؟ ما قالش على طول يصوم، قال لا يصوم في الحضر وفي السفر، ده في نفس الآية في نفس ايات فرض الصيام، ما كانش فيه اساسا شيء، يعني ما كانش منزلش زي الصلاه نزلت كذا وبعدين جاءت ايه رخصه السفر في كذا، ده نفس ايات فرض الصيام قالت فمن شهد منكم الشهر فليصم، او بعدين والمريض والمسافر ما فيش حاجه اسمها صيام، ما فيش حاجه اسمها صيام. عشان كده من اخذ بظاهر الايه قال ان هيصوم في السفر ده زي المفطر في الحضر، ما فيش عليه صيام اساسا، يعني اللي صوم ده بيتعب نفسه لا شيء عليه، الا ان السنه دلت على ايه، على انك يمكن ان تصوم. فمن اجل ذلك جمهور اهل العلم قالوا هنا محذوف بالايه اللي هو يصح هذا المحذوف بالدليل، فيكون الايه كالتالي فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعده من ايام اخرى. يبقى مين اللي عليه عده من ايام اخرى؟ الافطر. بين فين كان ده؟ بدليل ما ثبت في السنه، فلا يتفق هذا مع هذا. يبقى اذن هنا رفع الجناح لا يستوي مع بقيه الفاظ رفع الجناح، رفع الجناح هنا في موضعنا هذا لا يستوي. اما ثانيا فلان الادله الثابته في السنه اثبتت ايه؟ اثبتت ان قصر الصلاه واجب، اثبتت ان قصر الصلاه واجب، سواء حديث عائشه وهو حديث صحيح ان الصلاه فرضت الصلاه ركعتان في السفر فاقرت في السفر وزيدت في الحضر، يعني السيده عائشه تريد ان تقول ان اصل فرض الصلاه كان ايه؟ ركعتين، وبعدين زادوا بعد كده، فالزياده دي جت على ايه؟ جت على الحضر واقرت في الايه؟ واقرت في السفر. هياتي ان شاء الله لو واحد مسافر وفي جماعه مقامه هياتي، هو الصحيح ان هو طبعا لازم يصلي مع الجماعه، وان كان الجماعه تتم يبقى هو هيتم حتى لو ادرك اخر ركعتين مع الامام هيسلم الامام وهو يقوم يجيب ركعتين، او لو ادرك حتى مع الامام التشهد هيقول معه التشهد ثم يقوم فياتي بايه؟ بركعه باربع ركعات. نعم، يعني المهم ان هو صلى خلف الامام الذي يتم يبقى هو هيتم، وكما سوف ياتي ان هذه هي السنه. فنقول ان السنه ثبتت في حديث عائشه ان قصر الصلاه هو واجب، وثبت ايضا مثل هذا عن ابن عباس ان قصر الصلاه واجب، وثبت هذا ايضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وحديث سيدة عائشه في البخاري، وحديث عمر في السنن، وكلها صحيحه تدل على ان الاصل هو ان قصر الصلاه واجب، واجب بمعنى انه فرض، يعني فرض وركن، يعني لا يجوز من زاد على ذلك بطل الصلاه، من زاد على ذلك مش اثم وفقط اثم فبطل الصلاه، كان تصلي في الحضر خمس ركعات عامدا متعمدا وصلاتك بطلت مع الاثم. فاذا السنه تدل على هذا التاويل من القران ان رفع الجناح هنا هو مجرد تشابه في اللفظ، لكن هو يدل اساسا على وجوب هذا الشيء او وجوب هذا العمل. لكن هم احتجوا في ضمن ما احتجوا به بامرين اخرين كما قلنا لكم سابقا، احتجوا بحديث لاثر ابن مسعود ان ابن مسعود انكر على عثمان انه اتم الصلاه ثم اتمها خلفه، فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر، فقال الخلاف شر. الاستدلال بالاثر ده لي وجهتين، يعني قصدي ان اتكلم عليه من وجهتين، الوجهه الاولى فيما يخص استدلال اهل العلم، والجهه الثانيه لما هيئ لبعض اخواننا من امور غير صحيحه في هذا الاثر. اما بالنسبه لاهل العلم فابن عبد البر وغيره من اهل العلم وابن قدامه وغيره قالوا هذا دليل على ان القصر ليس بواجب، وكما تتصوروا ان الصحابه كانوا احرص الناس على متابعه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فيجب ايضا ان نحسن الظن بهم انهم بعد مماته كانوا احرص الناس ايه؟ على اتباع سنته، فيظن هذا بمثل عثمان رضي الله عنه وابن مسعود انهم حينما اتم كان من احرص الناس على متابعه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقولش حد لا ما هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيقصروا وبيوم هنا اتموا، لا نفس الحرص اللي كان موجود هو نفس الحرص، من كنا نحن نعلم من سنه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهم يعلموا اشياء. لكن هنا فعل ابن مسعود لا حجه فيه، وفعل عثمان لا حجه فيه، لسبب لان هذا يخالف السنه العمليه ويخالف السنه القوليه، يخالف السنه العمليه من مواظبته الدائمه صلى الله عليه وسلم على ذلك، ويخالف السنه القوليه بما ثبت
من المرفوع من حديث عائشة وابن عباس وعمر من أن قص الصلاة واجب لا تخيير فيه للمسافر. فإذا فعلهما هنا لا يعترض به بشيء. فهذا فيما يخص أهل العلم. لكن بعض إخواننا تصور أمر هو من أشد الغرابة. فقال بص ابن مسعود، ابن مسعود هنا من أجل لمراعاة الخلاف وعدم التفريق تنازل وصلى وأتم خلف عثمان رغم أنه لا يرى الإتمام. ابن مسعود لا يرى الإتمام بدليل أنه إيه؟ استغرب من إيه؟ من أن عثمان أتم، ولما جاء لأبي تم فقالوا الله ما بالك إيه؟ تقول كذا وتفعل كذا، قال الخلاف شر. فبعض إخواننا يقول الخلاف شر، إذا هنا مراعاة الخلاف تقتضي ألا إيه؟ ألا تخالف ولو كان هذا الأمر من القوة ما يجعله واجبا. هذا خطأ، خطأ وخطأه بين. أما خطأه بين فأولا من كلام ابن مسعود نفسه ومن مواقف ابن مسعود نفسه. ابن مسعود حينما جمع عثمان نفسه خليفة المسلمين حينما كتب المصحف الجمع الثاني للمصحف أو الكتابة الثانية للمصحف، حينما كتب نسخ وأرسل بها إلى الأنصار فيما تعرفونه من القصة المشهورة في حادثة إيه؟ نسخ المصحف. ماذا فعل عثمان؟ أمر الجميع أن يحرقوا ما عندهم من إيه؟ من مصاحف، ويجعلوا مرجعهم إلى المصحف الإمام. بدأ أمر موجه من مين؟ من أمير المؤمنين. مش فعل، مش فعل يعني احتفظ بالنسخة دي في بيته ولا منشار إلا من دي، لا ده هو أرسل بها إلى الأمصار. قانون الدولة منزل قانونه أن المرجع النهائي هو ده، واللي عنده خلاف ده يحرقه. في حاجة من كده؟ في قانون صريح أكثر من هذا؟ من مين؟ من أمير المؤمنين اللي طاعته واجبة. تعال نشوف ابن مسعود نفسه، ابن مسعود نفسه هل نفذ هذا الأمر؟ إلا ابن مسعود لم ينفذ هذا الأمر، وقال ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. أنا أتمنى أن أكون إيه غللته، وأتمنى أن أوتى بيوم القيامة بالإيه؟ بالمصحف ده اللي أنا كتبته من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا أطاع ابن مسعود كلام عثمان أم لم يطعه؟ ده صراحة، ده صراحة ووافق أن ده ينقل أساسا. ليه؟ لأنه رأى أن هذا، أن الذي يفعله هو هو الواجب، وأن غيره لم يصلوا إلى إيه؟ إلى ما عنده. يبقى هو هنا خالفهم لما اعتقد أن فعلهم إيه؟ أن فعلهم غير صحيح، وأنه هو الإيه؟ الذي يفعل الواجب الصحيح. طيب السؤال الثاني، يبقى هنا في المسألة دي هنا ابن مسعود خالف في موضع، والموضع ده أشد تأثيرا في تفريق المسلمين من الموضع الأول. الموضع الأول لو جه وخالف أمير المؤمنين في مسألة الصلاة لن تسبب نفس الفرقة لعدة أسباب. ممكن ابن مسعود يكون في بلاد أخرى بعيد عنه، مش لازم هو الجماعة بس مسلم الحج، لكن كما هو معلوم كان الصحابة تفرقوا، فإذا حيث التفرق مش هيوجد إيه؟ هيتفرق أقصد في البلدان، مش هيوجد المخالفة الظاهرة، وخصوصا من درك ما بيمثلش كل المسلمين، لأن مش كل المسلمين إيه؟ على سفر، ده اللي بيسافر من؟ بعض الناس، أو في بعض الأحوال ليس أمر يحتك به كل مسلم هو أمر الصلاة، وكذلك أمر الصلاة بينك وبين نفسك، فلك فيها تأويلات. يعني لك أن تأتي متأخرا، المهم أن له إيه؟ له مخارج كثيرة يفعلها ابن مسعود دون أن يحدث أي إيه؟ أي ضرر أو خلاف. لكن في أمر المصحف ده أمر بيمس إيه؟ بيمس صميم عقيدة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك إلا معجزة واحدة، وهي إيه؟ كتاب الله، كتاب الله. فإذا ده أمر خطير ويسبب فرقة إيه؟ شديدة. إذا كان هو عثمان نفسه رضي الله عنه جمع المصحف ليه؟ قضي أعاد نسخ المصاحف مرة ثانية ليه؟ لما جاءه جواب من؟ خطاب من؟ حذيفة. حذيفة قال له إيه؟ قال له أدرك هذه الأمة قبل إيه؟ قبل أن تلحق بني إسرائيل. رأهم إيه؟ بيختلفوا في المعسكرات، لأن حذيفة كان في ثغور المسلمين. طبعا ثغور المسلمين وبعيدا عن أهل العلم يبقى إيه؟ في انتشار جهل كثير، في عصبيات كثيرة. كل ما تبعد عن أهل العلم أكثر كل ما تلاقي العصبيات تكثر، وكل ما تلاقي الجهل يكثر أساسا. فالناس بيقتتلوا، كل واحد متعلم قراءة عايز يلزم الآخرين إن هم يقرأوا بها، واللي ما يقرأش بها يبقى مفرط، مفرط في كتاب الله يبقى يسوي كافر على طول.
فإذا قال له قال له إيه أدرك هذه الأمة، يبقى إذا ده أمر هو عثمان جمعه عشان يتلاشى أمر الإيه الافتراق، يبقى دي فتنة عظيمة أعظم في المخالفة في الضرر بتاعها من المخالفة في أمر إيه في أمر الصلاة اللي ممكن أي إنسان يستسر بها أو لا يحتك بها كل الناس أو لا تحدث لك في جميع الأوقات أو إلى آخره. لكن ابن مسعود أعلنها إن أنا إيه أنا مش أقرب النسخة بتاعتي، ومن يغلو يأتي المغلة يوم القيامة، ده أمر يوم المؤمنين ماشي ده أمر المؤمنين، بس أنا معي أمر الله عز وجل. يبقى إذا ابن مسعود لو يرى لو كان يرى أن قصر الصلاة أن قصر الصلاة واجب، هل كان يوافق عثمان رضي الله عنه على أن يخالف ما يعتقد هو من أنه واجب؟ دي إساءة لابن مسعود، دي إساءة لابن مسعود. ليه؟ سيرته تدل على خلاف هذا، والأدلة الصحيحة أيضا تدل على خلاف هذا، كما أيضا ذهب بعض أهل العلم المعاصرين لمثل هذا الاستدلال وهو في قصة هارون، فقال ردا بيبرر فعلته هارون لما أنكر عليه موسى قال إني خشيت إيه أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يبقى كأن هارون بيعتذر عن التقصير اللي لامه عليه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بأن المصلحة الوحيدة اللي من أجلها ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو إيه إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فاستدل هذا الشيخ بأن إيه بأن مراعاة الخلاف هي أوجب من العمل بالواجب، حتى لو أدى هذا إلى عدم إنكار المنكر مراعاة الخلاف، أو أدى هذا إلى عدم عملك بالواجب بما يجب عليك بما تعتقد أنه واجب. طبعا الاستدلال ده زي الاستدلال الأولاني، استدلال غير صحيح غير صحيح بالمرة. هاتولي واحد قام قومة هارون، هارون قال لهم ماذا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل إيه إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. خلاص يبقى أخفى هارون شيء، هارون أخفى شيء، لم يقل لهم إلا الحق اللي نتمنى أي إنسان يصدع به. قال يا قوم إن دي فتنة وإن أنتم فتنتوا به وإن ربكم الرحمن ما زال هو الرحمن كما هو الذي لا شريك له سبحانه وتعالى. يبقى إذن هنا هارون اعتذر بهذه المقالة بعد أن إيه بعد أن قام بما عليه من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فمعنى ذلك أن بعثة الأنبياء بهباء منثورة، لأن كنا هارون بيراعي الخلاف في مسألة إيه بقى هنا؟ مسألة إيه؟ مسألة شركية، مش واجب، مش واحد بيفعل واجب واحد بيتأول، واحد بيشرك بيعبد العيد واحد بيعبد ربنا، دي مسألة فيها خيار؟ مش خيار. وإلا فيأتي واحد بعد ذلك يقول أيوة فيها الاختيار كمان كما خيرهم يوسف، قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. بكرة بعد كده يقولوا برضو إن سيدنا يوسف برضو ما أكبرهمش، ده إيه بيدهم يعني إيه يعني إيه رأيكم أنا الأحسن عبادة ربنا ولا ده؟ طبعا هذا بطل من الثلاثة. فإذا ده فيما يمثل إيه الاستدلال ده، لأنه كان استدلال مشهور في مسألة تهمنا جميعا، فجاء استدلال هذا الشيخ بأثر ابن مسعود هذا زعما منه.